الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في ثبوت الهلال بحكم الحاكم، وقد تقدم أن الأدلة السابقة لا تفي بهذا الغرض، وأقصى ما يمكننا استفادته مما تقدم هو أنه بناء على ثبوت الولاية المطلقة في الشؤون العامة للفقيه الجامع للشرائط، فمن ثبتت له الولاية بالفعل وصار بالفعل متصديا هو الذي له ذلك. هذا أقصى ما أمكننا إثباته على غير نظرية الحسبة بالمعنى الأخص. وصل بنا الكلام إلى الاستدلال على هذا المنصب بأدلة نصب القاضي بدعوى التلازم بين نصب الفقيه للقضاء بالنصب العام وبين ثبوت هذا المنصب، أي التصدي لإثبات الهلال والحكم به ونظيره من المناصب التي جرت العادة بنحو القضية الخارجية أن تتصدى له القضاة في الدولة الإسلامية المبنية على أسس غير شرعية. فنحتاج أولا إلى إثبات وجود شيء اسمه القاضي المنصوب، ونحتاج ثانيا إلى الإيمان بهذه الملازمة ببيان أن نصب الأئمة عليهم السلام للمجتهدين للعارفين بأحكامهم وحلالهم وحرامهم يلازم أو يراد منه نصبهم لكل ما تصدى له أولئك بالفعل، باعتبار أن الإمام كان بصدد نصب البديل عنهم. لكن قبل الولوج إلى هذا البحر، هناك مقدمة منهجية لابد من التعرض لها، وهو أن الهلال بطبيعته، ربما أشرنا إليها سابقا، هل يلزم أن يتصدى له السلطان الديني؟ أم أنه يمكن أن يقال بالاكتفاء بالطرق المقررة من الرؤية والشياع والبينة ومضي 30 يوما من شهر ماض؟ أقول لا إشكال ولا ريب كما أسلفنا سابقا أن هنالك مواطن زمنية ومناسك وشعائر القرار فيها واحد موحد، وكياني في الأمة من قبيل العيدين مثلا وشهر رمضان، يضاف إليها ما يمكن أن ندعي أنه ما يتناسب مع مذاق الشارع فيما يرتبط من شؤون عامة مرتبطة بالزمان والزمانيات. وهذا لا أظنني بحاجة إلى إطالة الحديث فيه. نعم، هذا يلازم أن من له السلطان فله ذلك، أما إذا شخص له قابلية السلطنة ليس له السلطان بالفعل، له الأهلية لأن يكون في هذا المنصب. إذا استثنينا الولاية المطلقة من جميع الجهات لأئمة أهل البيت عليهم السلام، لا نستطيع أن نجزم بوجود شيء من هذا القبيل لمن له القابلية. ومجرد أنه يتصدى نصبا أو قدرا متيقنا لبعض الشؤون التي لا بد من التصدي لها، لا يلازم ذلك الدائرة الأوسع كما هو محل كلامنا، لأنه إذا كان الغرض والهدف هو توحيد كلمة الأمة على أمر واحد، فهذا لن يتحقق في ظل مجموع مجتهدي الأمة غير المتصدين، فضلاً عما إذا نظرنا إلى الدولة القائمة من غيرهم. هذا واضح باعتبار اختلافهم في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية فيما يرتبط بأمور الهلال وما يناظره ويضارعه من أمور. نعم، من المعلوم أن الولي ولو كان هو الإمام المعصوم عليه السلام في تلك الأزمنة لم يكن يمكنه التصدي الفعلي، حتى لو ثنيت له الوسادة وصار إماما حاكما بالفعل كأمير المؤمنين عليه السلام في تلك البرهة القصيرة، لن يمكنه التصدي لهذا الأمر في جميع البلدان. فمن الطبيعي أن ينصب له من يتصدى له من الولاة في الولايات الإسلامية باعتبار بعد الشقة. وعدم إمكانية التواصل الآني، فمن يكون واليا على مصر لن ينتظر خبر الكوفة، لو ينتظر خبر الكوفة أنت بصعيده. هذا طبيعي وواضح. فمن الطبيعي جدا أن أمر الهلال يفوض لسلطان ذاك المكان ولو كان تابعا لسلطان الأصل صلوات الله وسلامه عليه. فأصل تفويض هذا الأمر لغير المعصوم عليه السلام بل لغير الولي الأعظم في الجملة مما لا إشكال فيه على مستوى القابلية التشريعية، بل لا يبعد القول بأنه كان قائما بالفعل. يعني ولاد أمير المؤمنين عليه السلام في المناطق ما كانوا يتصدون لهذا الأمر عندما كانوا يقيمون صلاة العيد بالناس. أمير الحاج اللي كان يسافر قبل بمدة نمر يجي خبر الهلال بالله عليكم، وهكذا. فهذا واضح في الجملة، لكن هذا المعنى لا يلازم النصب العام للقضاء فيما لو سلمنا وجود نصب من هذا القبيل على مستوى النظرية التشريعية الأصلية. إذ معنى النصب العام هو عدم وجود نصب لأشخاص في أعيانهم، وهو ما يتصدى له سلطان الشرع الذي زويت عنه دولته ومنصبه لينكب أتباعه عن الرجوع إلى الطواغيت وسلاطينهم وقضاتهم ومنظومتهم. فلا بد أن يختاروا من يقضي بينهم ممن لديه المواصفات الحقوقية التي تشكل الأهلية للتصدي لمثل هذه المناصب، ولو لم يكونوا منصوبين بالفعل بأشخاصهم الحقيقية. وهذا هو الذي يستظهر من كلمات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الصادق في مثل المقبولة والمشهور، بمعزل عن المقدمة المنهجية إذا اتضحت وهي واضحة في تقديرنا، إن هذا الدليل يتوقف أولا المزمع الحديث عنه على وجود نصب للقضاة فعل في عصر الغيبة، بل حتى في عصر الحضور عندما لا تكون الدولة الإسلامية الشرعية قائمة كما في عصور أكثر أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا في الجملة ليس محل تشكيك في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، إذ من الوضوح بمكان عندهم وجود القاضي المنصوب بالنصب العام، أي بمعنى أنه في حال عدم قيام الدولة الإسلامية الشرعية وتصدي سلطانها لنصب أشخاص بأعيانهم وإنشاء محاكم، نصب من لديه مواصفات خاصة عمدتها الاجتهاد والعدالة لكي يكون حاكما وقاضيا يرجع إليه الناس في التقاضي وفصل الخصومات. هذا قصدي. ومن الطبيعي في مثل هذه الحالة أن الاختيار سوف يكون بيد رفع الدعوة، هو بيروح بيختار واحد بهالمواصفات طبقا لتشخيصه طبعا، لأن ذولا مو الإمام والله شهد لهم وتبناهم، عبيلون أنت روحوا شخص يعرف حلالنا وحرامنا، يعرف شيئا من قضايانا إلى آخره منكم، ها؟ فرضوا به حكما فإني قد جعلت عليكم حاكما، أو ما أدى هذا اللفظ هذا المعنى. فالتشخيص يقع على عاتق المتخاصمين، وبالدقة أولا وبالذات يقع على عاتق أحد المتخاصمين اللي هو بيرفع الدعوة، والثاني غير ملزم شرعا إلا إذا شخص نفس التشخيص الأول، لأن التشخيص الأول ليس حجة عليه، المفروض هذا ما عنده سلطان يجيب الناس بالقوة، ها؟ فبدون يتغاضوا عليه. فإذا واحد يراه مجتهدا مثلا، واحد لا يراه مجتهدا، أو واحد اجتهادا أو تقليدا يرى شرطية الاجتهاد، الآخر يكتفي بشرطية الفضيلة مثلا، فاكتفى بها المدعي، بينما المدعى عليه لا يكتفي بها، مو ملزم لا شرعا ولا خارجيا ولا شيء، لكن عليهما أن يتفقا على شخص. لا يجوز إبقاء المنازعة فيما بينهما قائمة بعد أن لم يجوز لهما حتما الذهاب إلى محاكم الطواغيت. في الجملة يا إخواني مسلم في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولم أرى من شكك في نصب القاضي قبل السيد الخوئي على الله مقامه الشريف. حاولت أن أجد أحدا قال بمقالتي فلم أجد، حيث إنه شكك في أصل وجود القاضي المنصوب حتى بالنصب العام في عصر الغيبة، بل حتى في عصر الحضور، النصب العام في عصر الحضور وعدم قيام دولة إسلامية، يعني النصب عنده الثابت شرعا هو حيث يكون سلطان الوقت سلطان شرعي ويتصدى لنصب أشخاص للقضاء شخصية حقيقية مش حقوقية، فالنصب عنده يساوي هذا المعنى. أما نصب عام يستفاد من دليل فهو غير موجود. يقول لماذا؟ يقول لأن الدليل القابل للبحث في هذا المجال منحصر بروايتي عمر بن حنظلة وأبي خديجة سالم بن مكرم الجمات. أما الأولى فدلالتها تامة لكن سندها ضعيف، وأما الثانية فسندها تام لكن دلالتها ضعيفة. وأما بقية الروايات مجاري الأمور بأيدي العلماء وما أدريها الروايات، يقول فإنها غير تامة لا سندا ولا دلالة. بس نحن ما بدنا نخوض بحث تفصيلي لا في ولاية الفقيه ولا في القضاء، بدنا نبحث اللي بيرتبط بمحل بحثنا، ولا بأس هذا موضوع حساس أن يأخذ شيئا من البحث والدقة في المسألة. أما بالنسبة لرواية عمر بن حنظلة المعبر عنها بالمقبولة في كلمات المحققين والأصحاب باعتراف السيد الخوئي، فإنها الرواية الأولى من الباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يرضي به، يرويها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي. أما الكليني فيرويها عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب القمي عن محمد بن عيسى يعني العبيدي عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة. قال وأما الشيخ الطوسي فيرويها تارتان عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون أو شمون عن محمد بن عيسى، هذا ابن شمون متهم بالغلو والكذب وما له توثيق، ويرويها أيضا يعني عن محمد بن عيسى وبقية السند سعيدة صفوان عن داود بن حسين عن الموضع الثاني يرويها بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب القمي وله إليه طرق صحيحة عن محمد بن عيسى عن 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 يعني عن داود بن عن صفوان عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة. فجيد لا إشكال ولا ريب في صحة سند الشيخ الكليني والسند الثاني من سندي الشيخ الطوسي إلى أن نصل إلى عمر بن حنظلة، لأن محمد بن عيسى بن عبيد وإن تكلم فيه البعض لكن الواضح توثيقه، وأن قول البعض بتضعيفه بني على ملابسة خاطئة استثناء ابن الوليد والصدوق لرواياته التي يروي عن يونس. جيد تمام البحث في محله. داود بن الحصين يا إخواني الشيخ النجاشي عندما ترجم له وثقه صريحا، والشيخ الطوسي عندما ترجم له لم يذكر توثيقه لكنه ذكر أنه واقفي، فهو ثقة على كل حال. عمر بن حنظلة، عمر بن حنظلة توثيق خاص ما له يا أخواني في كتب التوثيقات، ككثير من الرجال لما لهم توثيق خاص. احنا عندنا آلاف الرواة، إذا بدكم توثيقات خاصة لا ترقى إلى 600-700 توثيق، التوثيقات الخاصة. لكن عمر بن حنظلة وجدت في حقه رواية في باب مواقيت الصلاة: جاءنا عمر بن حنظلة عنكم بوقت، قال إذن لا يكذب علينا. البحث طويل به الرواية، لكن في سند الرواية يزيد بن خليفة، ويزيد بن خليفة هو كمان مثل مطلع عمر بن حنظلة ما له توثيق خاص. نعم نحن نوثقه لأن يزيد بن خليفة يروي عنه ابن أبي عمير مباشرة بسند صحيح على المبنى، لكن إذا بدنا نتشبث بهالمبنى خلينا نتشبث فيه مباشرة بمين؟ بعمر بن حنظلة، لأن عمر بن حنظلة أكثر شهرة وعلما ورواياته مشهورة وكثير منها وأكثرها مقبولة ومفتبعة. هذه مؤيدات، مؤيدات ما يجعلها هي الدليل. ومع ذلك وجدنا صفوان يروي عنه بشكل مباشر، وأنا وجدت شخصيا السيد المشهور زرارة يروي عنه في مورد بشكل مباشر وبسند صحيح. عندنا زرارة حسب الظاهر أعلى طبقة منه، لكن معاصر له على كل حال، لأن زرارة من مشاهير أصحاب البر قبل أن يكون أصحاب الصادق عليهم السلام. وعمر بن حنظلة لم يعرف عنه أنه من أصحاب الباقر، لكن هذا ما بيمنع متعاصران أن تكون هناك رواية سمعها من الصادق وسمعها منه زرارة. جيد، مو مهم هذا. ووجدت له موارد عديدة يروي عنه أصحاب الإجماع بواسطة أو أكثر، ومنها هذه الرواية نفسها صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة. فعلى ما بنينا عليه من أن أحد الثلاثة إذا روى مباشرة فهو توثيق، وعلى ما بنينا عليه من أن مطلق أصحاب الإجماع روايتهم عن أحد هو توثيق، بصير زرارة يدفعنا. وعلى ما بنينا عليها أيضا في تنقيح المباني الرجالية من أن الرواية عم مما كان بلا واسطة أو مع الواسطة، فحينئذ نجد موارد عديدة يروي عنه فيها أصحاب الإجماع مع واسطة. أيدوا هذا بمقبولية روايته ووزانتها ومتانتها، وكما يقول المجلسي الأول تأييد، أنا ما بجعله دليل، صحة مضامينها ومتونها. أيدوا هذا بخصوص هالمورد الرواية التي تلقتها الطائفة من غير نكير، فلا إشكال ولا ريب في هذا السند إلا من قبل الموسوسين، يعني وسوسة بتصير حقيقة. يعني كيف يعني؟ يعني بدك تلغي كل هالقرائن وبدك تقول قبول كل الأصحاب له ولروايته ما بينفع بشيء؟ صحيح يا إخوان هو محل خلاف عند بعض المتأخرين أن عمل المشهور جابر لضعف السند على تقدير وجودي أم لا، لكن عندما يتسالم الأصحاب على العمل بالرواية هذا جاوز قصة مشهور بالمعنى العادي للشهر. عموما هالرواية لا إشكال ولا ريب ولا ينبغي الوسوسة في تصحيح سندها. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة. السؤال عن مين؟ المنازعة بالمعنى الخاص في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، إلى السلطان وإلى القضاة. ما كان السلطان هو يتصدى للمخاصمات، يعني مقصود قضاتهم إلى السلطان وإلى القضاة، يعني القضاة اللي في سلسلة السلطان، واضح. وما يحكم له فإنما يأخذ صحبة. بس هذا كلهم فيهم بحث، بس نحن مش بصدده لسه إنه إذا حق شخصي كيف صحبة الله إذا كل في الذمة؟ تشخيصه غير شرعي بصير صحت صحيح، لكن إذا حق شخصي واقعا هو إلي كيف بصير صحت؟ هذا بالبحث عموما. وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، واحد، ونظر في حلالنا وحرامنا، هذا اللي فسروا بالاجتهاد، وعرف أحكامنا، وعرف كل الأحكام. يعني بيقدر واحد يعرف كل أحكام أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ هذا استدلوا فيه على لزوم كونه مجتهد مطلق مش متجزي. فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف عدم القابل بحكم الله. وفيك تقول استخف بحكم الله، وعلينا رد أو رد، والرد علينا الرد على الله وهو على حد الشرك بالله، إلى آخر الحديث اللي بيحكي بمزايا الخبرين المتعارضين والترجيح بالشهرة واضح. يقول السيد الخوي أنا ما بقدر هون يرحمكم الله أن أقول شيء، الرواية من حيث الدلالة واضحة في أنها تدل على نصب القاضي، ما فينا نتكلم في هذا الموضوع، لا نستطيع أن نشكك. فليرضوا به حكما فإني قد جعلته، انتبهوا قبلها شو قال، ينظران من كان منكم ممن قد رواه إلى آخره، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، واضح نصب هذا. يقول لو تم السند فلدينا دليل واضح على نصب القاضي في عصر الغيبة، بل أنا أقول مش بس في عصر الغيبة، حتى في عصور الأئمة في عصر عدم بسط يديهم صلوات الله عليهم، يعني الصادق ما عم ينصب لعصر الغيبة، عم ينصب في زمانه. عم يحكي سألوا السائل عن قضية خارجية تقع في بالفعل كل يوم تقع هذه بين الناس في الأسواق وفي غيرها. طيب هذا المعنى واضح يا إخوان. الرواية الثانية، طبعا نحن جوابنا صار واضح، نحن نوافقه في وضوح دلالتها، لكننا لا نوافقه في تضعيف سندها بلا إشكال. الرواية السادسة من الباب اللي هي مشهورة أبي خديجة، عبر عنها بالمشهورة، يرويها صاحب الوسائل، وللأسف يعني في هذا الموضع يعني في الباب الحادي عشر حديث ستة، ويرويها في الباب الأول من أبواب صفات القاضي حديث خمس. خلينا بسرعة شوي، محمد بن الحسن في نفس الباب يعني الباب 11 حديث ستة، بإسنادي عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، والأغلب هو ابن عيسى يعني الأشعري، وإذا ابن خالد احتمل هنا أيضا لا مشكلة، عن أبي الجهم، أبو الجهم المعروف الاسم واحد باسم سويد من أصحاب يقال ابن غفلة، سويد من أصحاب الإمام السجاد عليه السلام، واحد بكير بن أعين أخ زرارة، وكلاهما ثقة. وأبو الجاهم ثالث لم يثبت لدينا، لكن بحسب الطبقة أبو الجاهم ورد في رواية عن أئمة متأخرين يروي عنهم الحسين بن سعيد، ويروي هو عن بعض أصحاب الصادق كأبي خديجة سالم بن مكرم. فهذا أبو الجاهم يظن، بل جزم السيد في المعجم، أنه شخص ثالث غير الشخصين السابقين، يعني غير بكير. لا يؤلف أصلا رواية بكير عن أصحاب الصادق، هو من كبار أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، دليل عقلي يمنع ما فيه يا إخوان، ولا حتى دليل واقعي يمنع، استبعاد فقط. فسيد الخوئي بناء على هذا قال هذا أبو الجهم ضعيف، يعني بحكم الضعيف هو أنه اللي ضعيف، لكن هذا يتنافى مع إيمانه بوثاقة رجال تفسير القمة، لأن هذا أبو الجهم اللي بيروى عنه الحسين بن سعيد روى عنه الحسين بن سعيد في أسانيد تفسير، مش القمة، لا تفسير كامل، في أسانيد كامل الزيارات. أنا بعرف شو بكون دافعه، بل كنت تقولوا أن السيد الخوئي اتغاشى عن هالمبنى وعاد يؤمن فقط بوثاقة الشيوخ المباشرين، لكن في كتاب الصوم كان لا يزال يؤمن، ومكرر في كتاب الصوم توثيق أشخاص لورودهم في رجال تفسير في رجال كامل الزيارات، وهو هنا يضعف. عموما نحن في مأمن من هذا باعتبار أساسا لا نرى هذا المبنى جيد. عن أبي خديجة، أبو خديجة يا إخوان سالم بن مكرم لا في شك، لكن الشيخ الطوسي وقع في التباس بين سالم أبو سلمة وسالم بن أبي سلمة، وصار التباس بأنه مكرم هو أبو سلمة والله لا، البحث يطول شيئا ما، لكن في محله لا إشكال ولا ريب أن سالم بن مكرم هو أبو سلمة غير سالم بن أبي سلمة اللي ما له توثيق، وسالم بن مكرم الجمال له توثيق صريح وواضح. طيب هذا السند إذن فيه أبو الجهم لا ينتهي إلى نتيجة. عادة صحب الوسائل، لما قلت الأسد في البداية، عادة صحب الوسائل يا أخوان لما بيذكر رواية يعقبها بالسند الآخر، هون ما عقبها بشيء واختار لنا السند اللي فيه مشكلة، واستخرجها من كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، هذه الرواية الثالثة من باب 11. إذا جئنا إلى الرواية الخامسة من الباب الأول من أبواب صفات القاضي، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائم عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، ورواه الشيخ أيضا بهذا السند عن الحسين بن محمد بن عامر الأشعري، ورواه الكليني عن الحسين بن محمد بن عامر الأشعري عن معلى بن محمد البصري العلي، أنا عندي بعض الطرق لتوثيقي في شرح المشيختين، عن الحسن بن علي أي ابن فضال عن أبي خديجة سالم بن مكرم. شو بدي إسا معلى بن محمد كفار بضعفه أو لا أقل بقولوش عنه ثقة، لكن سند الشيخ الصدوق بالاتفاق إلى أحمد بن عائد صحيح، أحمد بن عائد بالاتفاق ثقة يروي عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، وصرح هنا بأنه سالم بن مكرم الجمال في السند، فالرواية لا مجال للوسوسة في سندها، والسيد الخوئي آمن بصحة السند أيضا هنا، لكن المشكلة أنه السيد الخوئي قال هذه ما بدل، بدل عقاضي التحكيم، ما بدل عقاضي منصب، كيف سيدنا؟ قال تعالوا لنقرأ. قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا في نسخة من قضائنا. فاجعلوه بينكم في بعض النسخ قاضيا. وجدت أو ما وجدت ما بتقدم وبتأخر. فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. طبعا ما إلى معنى الأفضل ما تكون كلمة قاضيا الأولى، فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا. يعني ليش بدنا نجعله بيننا؟ لأني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. نفس الرواية اللي ما صحح سندها اللي فيها أبو الجهم قال بعثني أبو عبد الله إلى أصحابنا، مرسوم ها البداية مو أنا سألته، فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري، تدارب يعني المقصود الظاهر، في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا، يعني أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفصاق، اجعلوا بينكم رجلان قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. سيد الخوي يقول لك هذا قاضي تحكيم، هذا مو القاضي المنصور. ليش سيدنا بيقول بحسب ظاهر كلامه انه هونيك عرف حلالنا وحرامنا ونظر في احكامنا، هوني عرف شيئا من قضايانا من قضائنا. اقول يعني اللي نظر في حلالهم وحرامهم عرف كل حلالهم وحرامهم. مولانا كيف يفسر لنا السيد الخوي فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه؟ ونفس التعبير هنا فإني قد جعلته حاكما، والحاكم هو القاضي مش الحاكم بمعنى الحكومة والدولة. واضح أصلا كتاب القضاء يقال له كتاب الحكومة. أنا ما أدري كيف السيد الخوي فيه مظل مصر إنه هذا قاضي التحكيم مش قاضي الله. لا فإني قد جعلته، نفس التعبير موجود هنا وهنا، وتحاكموا إليه. يعني بيقول لك قاضي التحكيم إنه أنا وياك اختلفنا عشي نتغاضى بشخص بكفي يكون عنده فضيلة يجتهد متجزي لا بأس. هيك بتصير عرف أشياء مش كل شيء. بينما القاضي المنصوب يكون عرف حلالنا وحرامنا كله، هو أساسا حتى المجتهد المطلق هو فعلا يصدق عليه أنه عارف بحلالهم وحرامهم، المجتهد بالملكة يعني مولانا بيظل يموت يغير برأيه بيظل يموت يتوسع بالمعرفة. على كل حال خصوصا في تلك الأزمنة هذا غير متصور أصلا ملب بكل شيء. سب زماننا جمع التراث قلوب مكان واحد وما أدري. على كل حال أنا لا شك لدي في أن الرواية دالة أيضا على القاضي المنصوب، لكن نص بهالمعنى في زمن عدم بسط اليد وإلى آخره. طيب اللي قدمناه بالمقدمة على هذا الأساس يا أخوة بتصير النتيجة أنه لا شك ولا ريب في ثبوت نصف القاضي. سيد الخوئي لما شاف حاله هون طلع معه مشكلة أنه إذا كيف بدنا ننتهي لقاضي؟ راح لفكرة القدر المتيقن اللي بتتناسب مع دليل الحزبة في الولايات عنده. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.